Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 13 من شهر 3 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السلطات تمنع ورشة العدالة الانتقالية في كسلة وتوقف ورشة النيل الأزرق وانطلاق ورشة إقليم دارفور ومواصلة ورشتي الإقليم الأوسط وكردفان. اتفاق بين البرهان وحميتي على الاستمرار في العملية السياسية، ومحللون سياسيون يؤكدون التأثير الإيجابي لاجتماع البرهان حميتي على الاتفاق الإطاري. استهجان واسع لبيان الشرطة الغامض ومقتل وإصابة 6 أشخاص في وسط دارفور وتوتر في غرب دارفور. أسر الشهداء تنظم وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، والعاملون بهيئات الإذاعة والتلفزيون في مختلف الولايات يطالبون بالتبعية للمركز. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. افتتحت ورش العدالة الانتقالية في إقليم دارفور والنيل الأزرق وسنار أعمالها يوم الأحد، فيما منعت لجنة أمن ولاية كسلة انعقاد ورشة الشرق بحجة الدواعي الأمنية. كما أوقفت السلطات في النيل الأزرق أعمال الورشة بعد افتتاحها، وفي الأثناء تواصلت ورشة الإقليم الأوسط بالخرطوم وكردفان لليوم الثاني. كما ستنطلق ورشة العدالة الانتقالية في الخرطوم يوم الخميس المقبل. وقال الدكتور أديب عبد الرحمن مدير منظمة الناس للناس المشرف على ورشة إقليم دارفور لراديو دبنجا، قال أن الورشة افتتحت أعمالها في قاعة فندق شموس في نيالا صباح الأحد بمشاركة واسعة من ولايات دارفور الخمسة، وأشار إلى تقسيم المشاركين في الورشة إلى 6 مجموعات عمل لمناقشة 6 قضايا، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا الأرض. وأضاف الدكتور أديب عبد الرحمن في هذا الخصوص:
ورشة دي حضروا لها ممثلين وممثلات من ولايات دارفور الخمس، من محلياتها ووحداتها الإدارية وقطاعات متعددة من النازحين والرحل والقوى المواقعة على الاتفاق الإطاري وشريحة عريضة من المجتمع.
من جهة أخرى قال مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء المشرف على ورشة العدالة الانتقالية بإقليم النيل الأزرق وسنار التي افتتحت أعمالها في الدمازين صباح الأحد، قال أن السلطات أمرت إدارة الفندق بإيقاف الورشة. وأوضح مصطفى آدم في حديث لراديو دبنجا أن إيقاف الورشة جرى بأمر من مفوض العون الإنساني بالإقليم بسبب خلافات مع بعثة اليوني تامس. وأضاف مصطفى آدم في هذا الخصوص:
قال لي الورشة دي نحن لجنة الأمن قلنا تجيف، قلت له لجنة الأمن قلت تجيف أديني خطاب في دمان، قلت له كيف عندك خطاب ساعتها جدا بتشتغل كيف؟ ما هو للأمن ده قرار عشان أنا ذاتي أكون عندي دوكيمنت في دي. واضح هنا المفوض بتاع الولاية دي خارج له مشاكل مع اليوني تامس، هو يعني زي بيعترض كيف رسل المتعامس يقوموا يخاطبوا الورشة يعني.
وفي ولاية كسلة أصدرت لجنة أمن الولاية قرارا بمنع انعقاد ورشة العدالة والعدالة الانتقالية يوم الأحد في كسلة بحجة الدواعي الأمنية. وقال حمرور حسين وهو أحد المشاركين في الورشة لراديو دبنجا، قال أن لجنة الأمن ومفوضية العون الإنساني أعطت الجهات المنظمة الضوء الأخضر لانعقاد الورشة، وأوضح أنهم فوجئوا بمنع إقامة الورشة بقرار صدر يوم السبت بعد وصول المشاركين، ونفى حمرور وجود أي أوضاع أمنية استثنائية في الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
جابوا ناس من الجبائف ومن ولاية البحر الأحمر وعشان تقام الورشة في ولاية كسلة، نبه ناس الفنادق وجهزوا التفاصيل كلها، يتفاجئوا أمس بقرار من اللجنة الأمنية الكسلاوية بعد قيام الورشة نسبة لتحوطات يعني أمنية، يعني الكلام كان هشمة عن بي قيمة.
تتواصل أعمال ورشة العدالة والعدالة الانتقالية بمركز التدريب بكادولي بمشاركة ممثلين لولايات جنوب وغرب وشمال كردفان. وفي استطلاع أجراه راديو دبنجا قال محي الدين آدم مصطفى من ولاية غرب كردفان أن الورشة جاءت في وقتها لمناقشة الانتهاكات التي حدثت وتحديد الكيفية التي يتم من خلالها حل قضايا الانتهاكات لضحايا الحرب، إضافة للانتهاكات التي وقعت ضمن أنشطة البترول. وأضف في هذا الخصوص
ناقش القضايا بتاعت العدالة والانتهاكات التم في الولايات بتاعت كردفان الكبرى، اللي هو استفدنا منها أنه يعني هي بتتيح لنا أنه نحن نقدر نضع مثلا ستاندر محدد بالنسبة لنا كولايات بتاعت كردفان عشان بعد ذاك.
أكد البروفيسور صلاح الدين الدومة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية التأثير الإيجابي لاجتماع البرهان حميتي على العملية السياسية، متوقعا أن تسير العملية وفقا لما تم الترتيب له في الاتفاق الإطاري. وقال لراديو دبنجا أن الاتفاق الأخير بين البرهان وحميتي سيؤدي إلى توتر العلاقات بين البرهان ومنسوبي المؤتمر الوطني. وأضاف في هذا الخصوص
تأثير إيجابي، والعملية السياسية سوف تسير إلى الأمام كما هو مخطط عليه، كما هو مخطط له، وكما ورد في الإعلان الإطاري، والكل متمسك به وكل ماشي إلى الأمام في نفس الاتجاه.
وكان البرهان وحميتي عقدا لقاء مساء السبت في قصر الضيافة في الخرطوم بعد مواجهات إعلامية دامت أسابيع. وبحسب البيان الصادر عن إعلام مجلس السيادة فأن الطرفين قررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد. وتناول الاجتماع سير العملية السياسية وضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها. رحبت قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على العملية السياسية في بيانين منفصلين ببيان القوات المسلحة الصادر السبت، والذي أكد التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية. من جهته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله ريزك لراديو دبنجا أن بيان الجيش حظي باهتمام كبير من قبل جميع الأطراف رغم أنه لم يحمل جديدا، ورجح أن الاهتمام الكبير بالبيان جاء بسبب إدراجه في سياق الخلافات بين البرهان وحميتي. وأضاف في هذا الخصوص
بيان الجيش هو أنه استأثر باهتمام كبير جدا من قبل كل الناس، وكان موضوع تعليقات واسعة في السوشيال ميديا، رغم أنه البيان في حد ذاته لم يحمل أي شيء جديد فيما يتعلق بمواقف الجيش أو مواقف قيادة الجيش من العملية السياسية.
واصلت محكمة بلاغ العميد بريما يوم الأحد الاستماع للمتحري في البلاغ واستجوابه من جميع هيئات الدفاع. وقالت المحامية إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع أنتوباك في تصريحات صحفية أن جميع هيئات الدفاع عن المتهمين الخمسة فندت جميع البيانات التي أدلى بها المتحري محمد زين، مبينة أنه كان المشرف على التحري. وأوضحت أن هيئات الدفاع كشفت عن التناقضات بين أقوال المتحري والأقوال المسجلة، وأعربت عن إطمئنانها لسير المحكمة، مشيرة في نفس الوقت إلى بطء الإجراءات مع استمرارها بصورة مهنية. وأضافت في هذا الخصوص
يعني أنا إحنا بنفتكر إنه الإجراءات صح ماشى بالراحة، لكن يعني بصورة مهنية عالية وبيفهم عالي، وأنا مطمئنة الليلة بجلسة الليلة حقيقة أنا مطمئنة، والليلة كان الشغل جميل جدا جدا.
قتل إسلام من تجار الماشية وأصيب أربعة آخرين يوم السبت في هجوم شنه مسلحون يستقلون دراجات نارية في وحدة أبط الإدارية بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون مواتر أطلقوا النار على عربة تقل تجار ماشية قادمين من زالنجي في طريقهم إلى سوق كتير، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. شهدت مدينة أم طجوك في محلية كيرينيك بولاية غرب دارفور توترا أمنيا يوم الأحد على خلفية إعادة القبض على أحد المتهمين مما أدى لاحتشاد أفراد قبيلته. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن قوة أمنية وصلت إلى المدينة لحفظ الأمن ونزع فتيل الأزمة. نظم العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون بعدد من الولايات من بينها شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان وقفات احتجاجية يوم الأحد مطالبين بتبعية الهيئات إلى المركز. ونفذ العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب كردفان اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المتعددة وأبرزها قضية تبعية الهيئات الولائية. وأضاف رئيس اللجنة المطلبية بهيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب كردفان في هذا الخصوص: نفذ العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية شمال دارفور نهار الأحد أمام بوابة الهيئة الولائية وقفة احتجاجية مطالبين بتوفيق أوضاعهم. وفي ولاية جنوب دارفور نفذ العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون جنوب دارفور وقفة احتجاجية مطالبين بتنفيذ المطالب التي وردت في المذكرة المطلبية التي تم تسليمها للحكومة المركزية في يونيو الماضي من العام 2022. وأضاف أحمد ضيف الله في هذا الخصوص:
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع الهيئات الولائية بالسودان عموما. هذه الوقفة تأتي لعدم تنفيذ المذكرة المطلبية التي تقدم بها العاملون بالهيئات الولائية بالسودان في شهر 6 الماضي من العام 2022.
نظمت منظمة أسر الشهداء ديسمبر يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة مطالبين بإقالة النائب العام ووزير الداخلية ومدير الشرطة. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإقالة النائب العام. وقال فرح عباس والد الشهيد عباس ورئيس المنظمة خلال تلاوته مذكرة أن وزير الداخلية والنائب العام يتحملان مسؤولية خنص المتظاهر إبراهيم مجذوب الذي اغتيل في موكب 28 فبراير برصاص ضابط شرطة. وأضاف في هذا الخصوص:
أكدنا في مطالبنا أن يغال النائب العام والرئيس ومدير الشرطة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم، ومن المفترض أن كان يوفروها في هذه المواكب السلمية.
وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله رزق بيان شرطة الولاية الذي صدر يوم الأحد بالغامض وأنه يحتاج لقدر من التفسير. وأعرب في حديث لراديو دبنجا عن استغرابه لدخول الشرطة في صراع مع جهة غير معلومة وإشراك الرأي العام في مثل هذه القضية المعقدة. وأوضح أن البيان أغرق الرأي العام في جو من البلبلة والتأويلات والاجتهادات. وقال أن البيان يعكس عدم قدرة الشرطة في التعاطي العقلاني مع المشكلات والتحديات. وقال أن اللجوء إلى أسلوب التعبية الجماهيرية أو التحريض ينوم عن افتقار لأدوات إدارة الأزمات. وأضاف في هذا الخصوص:
ظاهرة غير إيجابية أو ظاهرة سلبية مسألة لجوء الأجهزة النظامية لتبني أساليب عمل هي مستعارة من الفضاء السياسي اللي هي استخدام المنشورات والتوجه للرأي العام ومخاطبته وحاولة كسبه.
أعلن أطباء ولاية نهر النيل إيقاف خدمة التأمين الصحي ابتداء من الأحد في مستشفيات عبرة والدهمر وشندي بعد انتهاء المهلة التي منحها الأطباء للسلطات. وطلب الأطباء في بيان بإقالة مدير صندوق التأمين وتعيين مدير جديد بالتشاور مع وزارة الصحة ومديري المستشفيات التعليمية الريفية. كما طلب الأطباء في بيان بسداد مستحقات المرافق الصحية. اشتكى مواطنو منطقة العزازة لمحلية ريفي وسط القضارف من رفض السلطات تعويضهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها لصالح توسيع مطار العزازة. وقال الفاتح قسم لراديو دبنجا أن المساحات الزراعية المصادرة تزيد عن 5000 فدان، مبين أن الحكومة وعدت في بادي الأمر بالتعويضهم ولكنها تراجعت عن الأمر. فرغ الأطباء مساء السبت من تشكيل اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لأول مرة منذ 33 عام، وحازت الدكتورة هبة عمر على منصب رئيس اللجنة بعد حصولها على 86 صوتا، بينما نال الدكتور ولي الدين النور محمد الفكيه 55 صوتا. ويتكون المكتب التنفيذي من 21 عضوا يمثلون مختلف الولايات والجهات، وتم انتخابهم بالاختراع الحر. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة المعلمين المواصلة في تعليق الإضراب لمدة أسبوعين ابتداء من الأحد، ووجهت لجنة التفاوض بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كل الولايات بالتواصل مع ليان الولايات. كما أعلنت اللجنة في بيان يوم السبت أنها ستتابع موقف وزارة التربية والتعليم من تأجيل امتحانات المرحلتين الابتدائية والثانوية. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنج يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سؤال التغذية يعني بمعنى أنه زيادة أو نقصان بتاعة المواد الضرورية لبناء جسم الإنسان. جسم الإنسان محتاج لمواد عشان ينمو، يعني محتاج لبروتينات، محتاج لسكريات، محتاج لدهون، محتاج لأملاح معدنية وغيرها. إذا الحاجات دي نقصت أو زادت اسمها سوء تغذية. طيب تعريف ده معناته الزول السمين شديد برضو عنده سوء تغذية، والزول الضعيف شديد برضو عنده سوء تغذية. إذن الزول ما عنده سوء تغذية معناته هو الزول النص الوسط، والتغذية نقص المواد الضرورية للجسم. طيب اللي بيخلي إنه المواد الضرورية لبناء الجسم أو اللي بخلي إنه سوء التغذية للجسم، طيب في حاجات كثيرة بتخلي إنه الزول يصاب بسوء التغذية وخاصة الأطفال. طيب نمرة واحد إنه الأكل يكون مافي. أكل يكون مافي معناته الزول بالتالي ما بقدر بتحصل على المواد الضرورية لبناء الجسم، وبالتالي تجي سوء التغذية. نمرة اثنين في بعض الأمراض. طيب بعض الأمراض زي شنو؟ زي الأمراض بتاعت الإسهالات أو اللي بيسبب لنا إسهالات زي الديدان، خاصة عند الأطفال الصغار. الديدان واحدة من الأمراض اللي بيسبب سوء التغذية، وبعض الأمراض اللي بتؤدي لسوء الهضم. الزول لو ما بقدر بهضم في بطنه برضو ممكن تجيه سوء التغذية. طيب نمرة ثلاثة عند الأطفال الصغار يعني الفطام المفاجئ. الطفل لمن يفطموه مفاجئ برضو حالته النفسية تدهور، ولأنه ما عود على الأكل الطبيعي بتاعت البيت وكده برضو هيتعرض لسوء التغذية. بين الأسباب الرئيسية لسوء التغذية خاصة عند الأطفال، عشان ما أطفالنا ما تجيهم سوء التغذية، والحق لازم زي ما تكلمنا في حلقاتنا الفاتت إنه الطفل الصغير لازم يدرجوه كويس في من ما بيجي عمره 6 شهور، لازم يبدو يضيفوا له كلاس زيادة بالتدريج بالتدريج لحد ما يجي الفترة بتاع الفطام. كمان ما يكون فطام مفاجئ، برضو الفطام يكون تدريجي، ما أولي كده بس يفطموا فطام مفاجئ. نمرة واحد. نمرة اثنين لازم نكافح الأمراض خاصة الإسهالات. أي طفل ظهر له إسهال لازم بسرعة نوصل الدكتور عشان يعالج لنا الإسهال ده، عشان ما يوصل الطفل لسوء التغذية. برضو بالنسبة للناس اللي ما عندهم الأكل وكده، وطبعا برضو ضروري إنه الناس يتحصلوا على مصادر بتاعة غذاء، يتغذى كويس عشان ما تجيهم سوء التغذية. سوء التغذية مقسم على اثنين، في سوء تغذية حاد وفي سوء تغذية متوسط. طيب سوء التغذية المتوسط لأنه من الصعب جدا، سوء التغذية ما بيجي بس كده في يوم واحد، هو مرض مزمن، يعني مرض بتاع يعني فترة طويلة بعد ذاك الزول بيظهر إنه يعني إنه بيجي ضعيف. لكن الزول بيكون عنده سوء تغذية متوسط من الصعب جدا نقدر نعرف إنه والله الزول ده عنده سوء تغذية. بالتالي من الضروري جدا إنه الأمهات طوالي يعني حاسة إنه طفلها يعني وزنه ما طبيعي أو كده، طوالي تمشي تودي المركز الصحي عشان يوزنه، أو حتى مع الجرعات بتاع التطعيم الطفل بيوزنوه يعني الوزن يعني الروتيني يعني واحدة من الحاجات اللي بتكشف لين مرض بتاع سوء التغذية في فتراتها المبكرة، وبالتالي ممكن الزول يعاني سوء التغذية في البيت بس بزيادة بتاع عدد الوجبات وكده، خاصة لما سوء التغذية يكون سوء التغذية لسه متوسط يعني ما وصل المرحلة الحادة. طيب إذا الطفل وصل لمرحلة بتاع سوء التغذية حاد، عندنا نوعين من أمراض سوء التغذية الحاد. النوع الأول اسمه كواش. كواش ده يعني الطفل بيبقى جسمه يتورم. يتورم ده معناته في نقص بتاع بروتين كثير جدا، وبالتالي حصل له الورم. طيب الطفل بحصل له ورم ده اسمه الكواش. النوع الثاني اسمه المراسمس. المراسمس الطفل بيبقى ضعيف جدا، ولما يبقى ضعيف جدا حتى شكله بيبقى يشبه زي الزول الكبير. يعني لو قارنت عمر الطفل بشكله يعني بتحس به كأنه زول عجوز وفي نفس الوقت ضعيف. هنا اللحمة بتاعت العضلات كلها بتكون منتهية، يعني حتى العضلات بس بيكون عبارة عن جلد وعظم، ده اسمه مراسمس. الطفل وصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية الحاد في مراكز اسمهم المراكز بتاعت علاج سوء التغذية. طيب بيقوم تعالج سوء التغذية بالإضافة إلى الأمراض المصاحبة، إذا كان سوء التغذية ده كان مصاحب معه أي مرض تاني بيقوم بيعالجه، بيقوم بيدو غذاء خاص، بيقوم بيدو مواد غذائية خاصة، خاصة في لبن، اللبن زاده في نوعين، وبرضه في حاجة اسمها بلامبينوت. ديل كلهم أو الناس بالمحلي بيسموهم بسكويت الخواجي، ديل الحاجات الناس أول المراكز الصحية أول المراكز بتاع علاج سوء التغذية بيستخدموه عشان يعالجوه الأطفال اللي عندهم سوء التغذية. طيب لكن المشكلة بتكمن وين؟ المشكلة بتكمن في الأمهات. يعني زمان كان علاج سوء التغذية كان الزول بيقعد مما يستقبلوه في المركز لحد ما يخرجوه، بيكون قاعد وطبعا بيكون قاعد تحت إشراف الدكتور وكده. لقوا المسألة دي مكلفة جدا، وممكن علاج سوء التغذية أو سوء التغذية حتى لو كان حاد ممكن يتعالج في البيت إذا كان ما عنده أمراض خطيرة يعني معاه. وبيقوا طفل كل أسبوع أو كل أسبوعين حسب البرنامج بيقوموا بيودوه المركز، بيقوموا بيوزنوه وبيدوه الحصة الغذائية بتاعته بالإضافة إلى الأدوية الضرورية. طيب الأمهات اكتشفوا أنه الدواء أو بسكويت اللي اسمه بلامبينوت يعني غني جدا، بيقوموا بيدوا معهم الأطفال الثانيين الموجودين في البيوت، وكمان أمهات واحدين مش عارف بعد من كده بيقوا بيبيعوا. يعني الوحدة تكون عندها الطفل عنده سوء التغذية بيقوموا بيشيلوه، الطفل بيودوه لما يدوه البسكويت أو البلامبينوت بيقوموا بيبيعوا لنا في الدكاكين. أي صحيح بتاع الدكان حيبيع لأطفال تانيين، والأطفال التانيين لو كانوا في حالة بتاع خطر سوء التغذية ممكن يبقوا كويسين، لكن يا أم ما تنسي إنه طفلك دي في خطر الموت. الطفلك إذا كان ما خلصت له العلاج وما أديته بالطريقة اللي قالوا لك في المركز معناته طفلك يعني حيدهور وبالتالي ممكن تفقد الجنة. فده ضروري جدا إذا التغذية عندهم ناس بيتابعوا الأمهات حتى في البيوت بيمشوا بيتابعوا عشان يتأكدوا إنه الأمهات يعني قاعدين يدوا بالطريقة أو بالمنصوص لها، لكن بيلقوا إنه الأمهات أحيانا يعني ما قاعدين يدوا الأطفال. الأمهات مش أبعد لي كده بيقوا بعملوا إنه حتى لما يقوموا يودوا البلامبينوت الدكان بيقوموا بيقولوا لبتاع الدكان خلاص بعد ما تمشي تبيعوا لازم يجيبوا لي الفاضي بتاعته أو الظرف الفاضي بتاعت البسكويت، وعشان لما يجي الزول اللي بيجي بيتابع عشان يلقى الظروف موجودة عشان يقول إنه الطفل اللي أكله. فهي احنا عارفين انه وضع او الظروف الاقتصادية بتاعت الناس صعبة وكده، وذل بتخلي انه الناس يعملوا كده، لكن ما تنسى انه الطفل اللي ادوه البلامبينوت هو الاحق او هو بالفعل في الحوجة وانه هو في خطر الموت. بالتالي يا ام لازم تبطلوا المحايلة والحاجات دي، يعني لانه ده دواء يعني زي وزي اي دواء تاني بيدوه زي وزي الحقن زي وزي اي دواء تاني. بالتالي الامهات ما تحاولوا تمشي تبيعوا البسكويت بتاعت الاطفال اللي عندهم سوء التغذية. دي حاجة ضرورية جدا ودي حاجة ملاحظة، ونحن شكلت لنا هايس يعني بيجد لنا معضلة في انه نحن عندنا اطفال مستهدفين ومفترض نعالجهم، والامهات بيشيل الدواء وبنتكلم معاهم كده لكن مش بيعوا. احنا بننادي الامهات انه يوقفوا الكلام ده يا جماعة، دي حاجة ضرورية جدا ان الناس توقف الموضوع ده، انه النظافة الشخصية والعلاج بتاعة الاسهالات عند الاطفال برضو واحدة من الطرق اللي ممكن احنا نكافي بيها المرض. شكرا لكم كثير.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، ومعنا خلال اللقاء الناشط والصحفي أحمد رباح حول مشكلة مياه مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان المستمرة، حيث أدلت السلطات بالولاية الاثنين بتصريحات طمأنت خلال المواطن بخصوص موقف المياه مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان المعظم. وخلال الحلقة عايزين نتعرف على الموقف ورأي المواطن حول تصريحات الحكومة. أهلا ومرحبا بك السيد أحمد رباح في راديو دبنجة.
الكلام ده ما صحيح تماما يا أستاذ، معارض من الصحة تماما، يعني ما زالت مشاكل المويه موجودة في شمال كردفان وموجودة في كل الأحياء بعد أحياء المدينة، يعني ممكن تلقى مشكلة في نصف الحي في نصف المدينة، وممكن تلقى في طرفها في شرقها وجنوبها وغربها، لكن يعني بتشتد الأزمة بتاعتها في غرب المدينة. وأنا واسم من كلامي، أنا بتكلم لك بقول لك الآن يعني في أحياء عندها 3 سنة المويه ما جاتها، يعني خلينا من هذه الونسة الفارغة دي ونسة ما عندها أساس من الصحة وعارية من الصحة. وممكن أن حذاتنا يعني السلطات تصل هيك، أن أصلا السلطات دي يعني صادقة في مساعوة حقيقية، تنزل القواعد وتنزل الأحياء العطشانة دي عشان تشوف إن هم نازل عطشانين ولا في موية، يعني ده حديث ما عنده أساس من الصحة. هاي في موية، لكن نسبة الموية كم؟ نسبة الوصول كم؟ يعني هل كل الأحياء شاربة موية؟ ما كل الأحياء شاربة موية، والكلام ده أصلا ما عنده أي يعني ما عنده أي سند حقيقي، إنما هو كلام بتقال في الإعلام وبتقال على الهواء بس، لكن على أرض الواقع ممكن يعني نحنا الناس ممكن تمشي تنزل على أرض الواقع وتشوف هل في موية ولا ما في. بالتأكيد ما في موية، وفي غرب المدينة ده المشكلة ما مشكلة مواسير ولا مشكلة خط ناقل. الحكومة ما قادرة تلتزم بإيفاء إن هي تعمل خط ناقل لأحياء بحوالي 73 أو 75 تقريبا ألف نسمة، لأن الناس الآن مضررين من العطش، والعطش الجزئي والعطش الدائم والعطش زي ما قال الجماعة الكبير. يعني أنا بوصل لك أنه في زول يعني عنده 3 سنة ما شرب مويه،
ده اللي عندهم مشكلة بتاعت شبكة أصلا ما واصلة مناطقهم.
لا شبكة موجودة يا أستاذي، لكن المويه ما دار تصل للمناطق دي، شبكة موجودة والمسير موجودة للأسف. يعني احنا طيب. نتكلم عن أحياء جديدة ولا خطة إسكانية جديدة عشان تكون المويه ما جاتها، لا نتكلم عن إنه في ناس أصلا عندهم شبكة قبل 20 سنة قبل 30 سنة قبل 40 سنة والمويه ما قاعد تجيهم، ده المشكلة هنا.
المشكلة شنو طيب؟ يعني المويه ما بتضخ في الشبكة.
أيوة طبعا هم عندهم مبراتهم، بيقولوا طرمباتهم ضعيفة، دي مبراتهم قاعدين نسمعها من المهندسين بتاعتهم. من مبراتهم بقول لك يا أخي احنا عندنا مشكلة في الكهرباء، ان يا اخي الطرمبة دي ما بتعمل 4-5 ساعات عشان تكفي الضغط الكافي على اساس انه يخش في المواسير. عندنا مبررات ثانيه بيقولوا ان يا اخي المناطق دي مناطق عاليه، والكلام ده طبعا كله يعني عشان تعرف عار من الصحه. بتيجي تلقى اصلا الناس دي قبل 3 سنة كانوا شاربين مويه، يعني شفت يعني المتناقضات كيف. انت بتقول لي المنطقه دي منطقه عاليه عشان كده هي ما قاعده تشرب مويه، طيب قبل 3 سنة كان في استقرار في الامداد المائي، يعني المويه في الناس بتيجي للناس في الاسبوع مرتين بعدين يشربوا، يعني مستغرين جدا يعني.
نعم.
بخلي المويه دي بعد 3 سنة تدهور، انه تكون ما في تجيب لها مبررات كاذبه في انه يا اخي المويه دي هي الحته عاليه وما عارف المدينه انتشرت. كله ده ما كلام ما سليم، ما علمي، يعني حتى ما بمشي لحاجه علميه مهنيه، يعني زول مهندس. وحتى الناس الماسكين المويه للاسف يا الناس الماسكين المويه هم ما مختصين، يعني لا بتجد منهم كثير انه ناس ما مختصين،
يعني في مشكله فنيه.
نعم المشكله فنيه، المويه موجوده، المويه موجوده، لكن ما قادرين يسكن الناس.
في ناس بيفتكروا انه برضو القطاعات بتاع البرمجه بتاعه الكهرباء المخطط انه اول شغالين به حاليا بالذات مع دخول رمضان، انه الحاجه دي ممكن بتكون عندها تاثير برضو كبير.
طيب التأثير ده مفروض يكون يعني لكل المدينة، لو أصلا في كهرباء قطعت مفروض يتأثر كل المدينة. يعني ما عندنا مشكلة في إنه إذا في قطاعات عامة بتجي من الخرطوم بتأثر على الإمداد المائي، لكن إحنا بنجي نلقى أحياء يعني 7-8-9 أحياء هي المويه مستغرة فيها، يعني مثال لذلك طيب المطار ما قاعد تقطع، أصلا ما قاعد تقطع. لما سألنا في بعض الناس بقول لك يعني مبررات، بقول لك يا أخي المويه الراجعة، ما في من الراجعة دي، يعني شنو لغاية الآن إحنا ما قادرين نفهم
يا كيف يعني الراجعة؟
ما هو ده السؤال انا ذاتي قاعد اساله، يعني احنا كلهم راجع شنو بيقولوا دي المويه الراجعه من الخط. المهم ده يعني دي الاجابات اللي قاعدين يدونا لها للاسف، يعني اجابات ما مقنعه. يعني انت بكون في 7-8 احياء مويتهم مستغره، بكون في 130 حي مويه ما مستغره فيه، ده غير انه في احياء جديده او في احياء عشوائيه انا ما ذكرتها. يعني
نعم يعني هسه لسه في استخدام الكوارو للحصول على المويه؟
بالتأكيد استخدام الكوارو والكوارو الغير صحية للأسف. يعني الكوارو ذاته بتلقاه كارو يعني ممكن يكون ما عنده أي معيار من الصحة. الكوارو ممكن يعني يكون وسخان, يكون قاعد سنتين ثلاثة سنة ما أخذ الاشتراطات الصحية بتقوم بها وزارة الصحة في مراجعة الكوارو الموية دي. أول حاجة ممكن يشيلوا فيها الموية دي ما في أي مراقبة. يعني الكوارو ذاته ممكن يشيل لو لقى موية مكسورة تحت يشيلها لك ويديك لا وانت تشربها. يعني هذا يعني باب من باب المشاكل الصحية في الولاية. يعني الآن الناس بقت تشتكي من مشاكل الكلى, بقت تشتكي من التهابات البول المزمنة, بكلها احنا ما كانت عندنا. بكلها قضايا وزارة الصحة هي منظمة تتابع قوارو الموية دي, تعمل لهم ترخيص, تجيب آليات جديدة لأنه نقل الموية دي يكون فيها تفاصيل وترتيباتها. بكون أصلاً الشغالين في الحاجة دي هم ذاتهم أطفال يعني دون سن ال 18, يعني ما عندهم أي أهلية في إنه هو زول دي يعرف مسألة الموية دي وضروريتها وهل هي نظيفة ولا كويسة وهل ممكن تضر الناس وكده. الشغالين فيها دائماً العمالة فيها هي من الأطفال.
نعم, ومتوقع يعني إنه ممكن الأسعار بتاعت الموية تزيد يعني مع دخول رمضان, لأنه مشكلة الموية من خلال متابعتنا دائما الأبيض عندها مشكلة بتاعت موية, بالذات في شهر رمضان الموية بترتفع يعني الأسعار بترتفع.
دون شك دون شك, يعني بعد ذاك بنتشروا فينا ناس تجارة الموية السوداء وبنتشروا فينا تجارة القرب. القرب دي للناس اللي ما عارفينها اللي هي مخزانات الموية المتحركة البلاستيكية دي بتنتشر في الأحياء للأسف, يكون فيها تجارة رابحة جدا والناس بيكونوا شغالين على الكلام ده يعني بشهية عالية. والحاجه دي بتنتشر في كل احياء الابيض ما عدا الاحياء اللي ذكرت عليك اللي هي المتعلقه بالامداد المستغير فيها لانه ما في زول حيجي يشيل منك مويه. لكن بقيه الاحياء في مدينه الابيض كل الاحياء منتشر فيها ثقافه القرب اللي هي بتنقل الكارو عبر الاحياء. والان بتكلم معك برميل المويه ب 1200 جنيه قابل للزياده لانه الضغط على الخدمات في يعني في نهار رمضان الغايز بكون الناس يستخدموا الاستخدامات زياده. دائما الضغط بتاع المويه بيكون بيرتفع في شهر رمضان المعظم, وده غير انه الوضع الاقتصادي الكارثي السرنبيو ولا شبه كردفان في الضغط على الخدمات, مساله المياه المنعدمه, يعني دي كلها كوارث يعني اثرت على انسان ولا شبه كردفان مدينه المبيض وعملت على افغاره. يعني الان يعني للاسف الان مواطن شهر كردفان من افقر المواطنين في الاقليم. يعني تيجي تلقاه هو مطحون بكمية من المطالبات ومطحون بكمية من الخدمات الغير موجودة. يعني الآن مستشفيات مقفولة, بتلقى إنه بضغط على المراكز الخاصة, بتلقى إنه ما في مراكز صحية مقفلة, بتلقى موية ما موجودة, بتلقى الصحة منتهية, بتلقى التعليم يعني ولاية الأزمات للأسف. يعني ما في أي بوادر بتاعت إنه يا أخي في مواطنة حقيقية الحكومة قاعدة تساعد فيها. يعني المفروض أصلا يقفلوا أمانة الحكومة ويقفلوا الأجهزة التنفيذية ما قادرة توفر أبسط المقومات للإنسان للعيش الكريم, سواء كان خدمات بتاعت مياه نظيفة تعوله أو خدمات صحية على الأقل نقول بسيطة, ما دارين نقول ممتازة ولا جيدة, دارين نقول خدمات يعني خدمات صحية بسيطة الآن منعدمة تماما إلا من مراكز صحية بسيطة والأسعار بتاعتها غالية جدا, ودي تعمل على إفغار الشعب على الرغم إنه الشعب هو يعني الآن يعني مصل لمرحلة كبيرة جدا من التردي الاقتصادي.
نعم, لكن يعني يمكن ولاية شمال كردفان من الولايات المستقرة نسبيا لأنه ما في حروبات فيها بشكل رسمي عدا اللي هو الولايات المتاخمة لها زي جنوب كردفان وغرب كردفان والمناطق الثانية. زي ما انت ذكرت انه في تراجع في على المستوى بتاعت المعيشة بتاعت الناس, في انتشار للفقر, الحاجة دي عندها علاقة بالتغير المناخي مثلا لأنه القطاع الزراعي بقى ما منتج ولا في زيادة للسكان نزوح من الولايات اللي فيه حروب ولا الحاجة دي بتعزل شنو؟
طبعا أول حاجة مدينة الأبيض هي مدينة محورية بتجاور ولايات دارفور الخمسة وحروب والنزاعات اللي حصلت فيها, بتجاور غرب وجنوب كردفان, دي مناطق بتاعت نزاعات دائما هي منطقة حصبة ومنطقة الحروبات. يعني احنا الآن يعني مشاكل بتاعت غرب وجنوب كردفان هي محتضنة في ولاية شمال كردفان, وده أثر بصورة كبيرة جدا على الخدمات. تأثير على الخدمات ده يعني أثر على الصحة, أثر على التعليم. وفي الآن يعني أنا في شمال الولاية يمكن في أكثر من 20,000 نازح ديل هجروا بسبب الظروف الجفاف والتصحر في شمال الولاية في منطقة دار الريح, وعندنا الآن نازحين في ولاية شمال كردفان اللي هي هجرتهم ظروف الحرب والأوضاع المأساوية في ولايتي جنوب وغرب كردفان، وده بالتأكيد يعني بأثر على الخدمات الموجودة في ولاية شمال كردفان، سواء كان خدمات صحية أو خدمات اجتماعية أو مسألة بتاعت حتى توفير الأمن. يعني حتى الولايات ولاية النزاع دي يعني صدرت ظواهر موجودة في الحرب، يعني كانت في الحرب اللي هي ظواهر العنف وظواهر الخطف وظواهر الغسل، فدي كلها هي كانت يعني ما كانت موجودة في شمال كردفان. الآن ولاية شمال كردفان أثرت بالضبط كده في المنطقة الجنوبية لمدينة الأبيض، الآن بقت غير آمنة، يعني ذاتها أثرت بتأثير مباشر على إنه السكان في مدينة الأبيض، أثر على إنه الناس بيجوا حتى ما تحبزوا السكن في جنوب الأبيض للأسف. يعني فدي كلها بظروف التهجير والحرب، يعني حتى ما في يعني منظمات يعني بتعمل على كفالة الناس زي أو يكون يعملوا لهم دمج ويدخلون في المجتمع عشان يكونوا ناس صالحين. الزول بيجيك بكل حاجاته يعني السلبية بيجيبها، وما بكون قاصد انه هو يعمل الحاجة دي، لكن بشوفها انه حاجة طبيعية في منطقة الجبال، لانه هي منطقة بتاعت نزاعات، منطقة بتاعت حرب، اللغة فيها هي البغالة الاغوى. فلذلك بكون احنا دائما قاعدين نتأثر بها في شمال كردفان. هي مدينة امنة كانت في فترة من الفترات، لكن للأسف اليوم شمال كردفان والأبيض بالتحديد بقت ما امنة، لانه صدر لها العنف الجهة من الولايات الجارة، سواء كان من دارفور او من ولايتي جنوب غرب كردفان.
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد رباح.
الله يديك العافية.
ضيوف الكرام، ده كان حديث الناشط والصحفي أحمد رباح حول أزمة مياه مدينة الأبيض المستمرة عقب تصريحات الحكومة يوم الاثنين التي حملت تطمينات للمواطن حول الموقف. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
حال من دارفور. الحال من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
سلام سلام دارفور، سلام سلام.
الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
سلام سلام دارفور، سلام.
كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
الحان من دارفور
راديو.
الحقيقة الأزمة اللي حصلت في دارفور دي أزمة كبيرة جدا جدا، وفقدت الناس يعني ناس فقدوا أسرهم، وناس فقدوا أهلهم، وناس فقدوا أولادهم وأزواجهم. والحرب اللي قامت دي أخواننا لا خير فيها، يعني حرب دمرت الناس ودمرت المجتمع كله. يعني تلقى المرة زوجها مات، الأطفال يعني يتامى، والنساء أرامل، وبعض الناس برضو يا إخواننا أجسامهم اتشوهت، فقدوا أعضاهم. يعني واحد تلقاه يده اتقطعت، رجله اتقطعت، عينه اتقدت. دي كلها يا إخواننا بفعل الحرب. والناس في دارفور، لأن المجتمع مجتمع دارفور كان مجتمع أصلا مجتمع سلام. يعني زمان قالوا في زمن السلطان علي المرفعين ذاته بسرح مع الغنماية في محل واحد، يعني من شدة الدنيا ما أمان. يعني على أي حال الناس غنوا لدارفور وغنوا للسلام، غنى جميل جدا جدا. ونسمع في الأول يعني أخونا عمر إحساس غنى لأهل دارفور كلهم، وغنى لسلام دارفور.
السلام
أدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا أدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد
تاني لمت الناس لمت الناس والنفير
أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من بزول
والعسير يصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونا حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تلقى وتعاني
والرجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انت تعملي بيت فاني عانينا محنا عما غد فيه
دارفورنا الجديد
شيد العز أسروا
المجتمعات المحلية برضه غنت يعني غنت بالغنى بتاعها وباللغة بتاعتها يعني أهلنا الفور غنوا للسلام أهلنا الزغاوة غنوا للسلام المساليد غنوا للسلام أهلنا العرب غنوا للسلام وأي زول الآن في دارفور بيتكلم عن السلام والناس كلهم دايرين السلام. طيب يا أخواننا مدام كل الناس دايرين السلام وكل الناس يعني الحرب دي أزتهم والحرب كملتهم يعني حقيقة خلاص يعني عشان كده نحن نسمع لأخونا الفنان مبارك المنصوري لا تقتلي أخيك مالو
هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي هاي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا جدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا ودا الحريب أزانا ودا الحريب أزانا دعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا ودا الحريب أزانا ودا الحريب أزانا أخرنا ربي صغارنا لو غير كبرنا اي لا تقتلي لا تقتلي ودمك ما قالوا تقتلي اي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الابوك فراوي يا جدك هباني يا الخالك زغاوي يا العمك برتاوي ارمي السلاح لغادر وللسلام نادي ما انت اصلك سوداني ما انت اصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي اخيك ما قالوا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي ولد امك ما قالوا تقتلي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي
شكرا لكم حتى نلاقيكم في برنامج آخر كتر خيركم
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى أشتغل في
معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعدلنا الفرصة في إننا نقدم لكم استشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات. الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين، الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة هي شنو ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني الصحة. منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قام عمل تعريف وقال إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة، ما بس على مدير المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح، وعقلك برضك تكون نصيح، اجتماعيا تكون نصيح. بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه نحن ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف، ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي شنو الأبعاد بتاعت الصحة؟ طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك، يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرأة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرأة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينه، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة، والمقدر على إنه يحلل الحاجات الحوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض فوش، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض فوش. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقال ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان، معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. هسه احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
Oh, yeah. ضايع.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.